بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلقاءنا اليوم عن تدبر القرآن. طبعا انتوا اصلا القناة دي عن دورات قرآنية، ومفترض ان كل اللي معانا ان شاء الله في اللقاء هم اصلا ناس مهتمين بدراسة القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن وما الى ذلك. فاحنا النهاردة بنتكلم على نقطة من اهم النقط اللي لابد نقف معاها مع نفسنا جدا، وهي مسألة تدبر القرآن. طيب، ايه هو اصلا تدبر القرآن؟ عايزكم تفكروا معايا كده، او تدوني عنكم يعني انطباع كده، انطباع كل واحد فيكم، ما هو تدبر القرآن من وجهة نظره؟ يعني كل واحد معانا كده يكتب بسرعة كلمة تدبر القرآن بتعني له ايه؟ ايه رأيكم؟ ما معنى التدبر؟ أخونا طه بيقول هو التأمل والتفكر في خلق الله. إحنا بنتكلم عن تدبر القرآن، يعني نقدر نقول إن يقصد يقول التأمل والتفكر في القرآن، ماشي. يبقى التفكر برضو. إيه كمان؟ فهم المعاني والمقاصد. جميل، ممتاز جدا. إيه كمان؟ أنا مستني عشان في ناس بتكتب. انا مستني اللي بيكتب يخلصوا كتابه. يبقى اذا من الاجابات السابقه اللي انتوا قلتوها ان التدبر هو التامل والتفكر وفهم المعاني وفهم المقاصد. كل دي معاني جميله جدا. اختنا ام وهي بتقول تفسير القران. تمام، يعني ان انا اتدبر القران ان انا افهم تفسيره او اتعلم تفسيره. جميل، ايه كمان؟ طيب، يبقى اذا من كل اللي انتوا قلتوه دوت، كل دي معاني صحيحه. تدبر القرآن هو شيء زائد عن مجرد القراءة، صح؟ يعني مش مجرد أنا بقرأ القرآن أنا متدبر القرآن. لا، ده التدبر ده شيء زائد عن مجرد القراءة، سواء بفهم المعاني أو فهم التفسير، فهم المقاصد، التفكر أو التأمل، صح؟ أختنا دعاء بتقول التعايش مع القرآن وفهم أوامره ونواهيه واتخاذ العظة والعبرة من قصصه. جميل جدا، كل ده برضو داخل تحت مسألة إيه؟ الفهم و التدبر والتأمل. جميل جدا، يبقى إذا فهمنا أو وصلنا من كلامكم لمعلومة، ألا وهي إن أنا عشان أتدبر القرآن محتاج حاجة أكتر من مجرد القراءة، وهي الفهم المعاني، فهم المقاصد، التفكر، التأمل، كل الكلام الجميل اللي أنتوا قلتوه ده. جميل جدا، طيب يبقى إحنا متفقين على هذا المعنى. طيب، إيه هي بقى أهمية تدبر القرآن؟ يعني بمعنى آخر، لماذا أتدبر القرآن؟ أو ايه اللي هيكون ناقصني لو انا ما تدبرتش القرآن؟ ايه الخطر اللي انا هقع فيه لو ما تدبرتش القرآن؟ حد يقدر يقول لي كده؟ يعني هل تدبر القرآن ده شيء ثانوي مثلا مش لازم اعمله، ولا هو شيء مهم جدا لازم اعمله؟ طيب، هل لو انا ما عملتوش في حياتي ممكن يحصل لي ايه؟ طب لو انا عملته ممكن اوصل لايه؟ قولوا لي كده الايه الخواطر اللي عندكم حول الاسئله دي. انا ليه بادئ اللقاء بتاعنا بمجموعه اسئله؟ عشان نوصل لحاجات احنا متفقين عليها. يعني انا مش مجرد جاي القي محاضره وامشي، لا، انا عايز نوصل مع بعض لاتفاقات وقرارات في حياتنا. فالاتفاقات والقرارات دي لازم يكون بينا قاعده مشتركه، حاجات احنا الاثنين انا وانتو متفقين عليها. فاحنا دلوقتي اتفقنا على عده اشياء. اتفقنا على ان ايه التدبر ده شيء زائد عن القراءه، ومحتاج ان احنا نتامل ونتفكر ونقرا تفسير. تمام، طيب ليه بقى نعمله وليه خطر ان احنا ما نعملوش؟ للانتفاع بيه في حياتنا. يبقى احنا اذا عشان نعمل بالقران لازم نفهمه، والا مجرد القراءه مش هتبقى كافيه. الله خالقنا وهذا كدستور التعايش في سلام في الدنيا والاخره. يعني انا ليا ملاحظه على الكلام ده هنيجي ليها دلوقتي. يعني مسألة التعايش في سلام دي، القرآن لم يأتي لنعيش في سلام، يعني ده مش هدف من أهداف القرآن، هنتكلم عليها دلوقتي. هو طريق للآخرة، تمام، له ثمار وهي معيشة التفكر والتأمل والتسبيح لله، الوصول للجنة، معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. جميل، إيه كمان؟ أن تكون نفس مطمئنة. جميل. لو قصدك السلام النفسي يعني، ممكن ممكن ده يكون معنى. ماشي. ايه كمان؟ طيب انتوا ما شاء الله كلكم كويسين وبتقولوا اجابات جميله. انا سهل لكم الموضوع شويه، او احنا عايزين نوصل ليه باسئله اكثر عمقا يعني. كم جاء في القران كلمه افلا يتدبرون، او بمعنى اصح بمعنى اخص افلا يتدبرون القران، جت فين في القران بالظبط؟ اختنا اكرام بتقول اذا لم نتدبر القران فنحن على قلوبنا اقفاله. ليه؟ لان الموضع الثاني هو سوره محمد، قال الله عز وجل فيه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فالقفل على القلب ممكن يكون عقوبه لمن ترك تدبر القران. احمد بيقول هو احدى العبادات التي يتعبد بها المسلمون ويتقربون بها لله من خلال التفكر والتأمل في القرآن. جميل. يبقى هو عبادة أصلا، فإحنا محتاجين نعملها عشان نتقرب إلى الله. ممتاز جدا. لأنه نزل للتدبر. طبعا السلف كانوا يقولون نزل القرآن لنعمل به، فاتخذ بعض الناس قراءته عملا. طب ده نفتني كتير بقى من اللي انتوا كاتبينه. طيب أيوه، قالوا سورة النساء وسورة محمد. ماشي. سورة محمد في موضع وآخر سورة النساء. القرآن منهج حياة. ماشي. طب فين في المؤمنون والروم؟ هنقول أفلا يتدبرون القرآن، هو موضعين بس في القرآن. المواضع التانية قولوها لي. طيب أيوه صح، زي ما أختنا أمل قالت، الأولى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والتانية في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. تمام حلو. طيب يبقى إذن من الآيتين عايزين نفهم منهم، لا احنا بنقول افلا يتدبرون القران، افلا يتدبروا القول، ده موضوع تاني خالص. مش ده اللي احنا قلناه. هو طبعا نفس المعنى بس مش نفس اللفظ يعني. طيب من ايتين افلا يتدبرون القران هنفهم حاجتين، حاجه من اللفظ او من الايه نفسها، وحاجه من السياق. حاجة من السياق. طيب الأولى من اللفظ نفسه أو من الآية نفسها، إن الأولى في الموضوع الأول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب يبقى إذن الآية الأولى في سورة النساء بتعرفنا إن لو تدبرنا القرآن سنعلم يقينا أنه من عند الله. ليه؟ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تدبر القرآن بيثبت صحة القرآن. جميل. والتانية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يبقى إذا القفل على القلب قد يكون عقوبة لترك تدبر القرآن. حلو جميل كده. طيب ده الآية نفسها. طب تعال نشوف السياق بقى. السياق الاثنين الايتين جم في سياق الايات بتتكلم فيه عن فئه معينه. من هذه الفئه؟ مين هم اصلا اللي نزلت فيهم او اللي ذكرت معاهم افلا يتدبرون القران؟ كان الحديث عن مين اصلا؟ الكلام كان عن مين؟ ايه رايكم؟ صح زي ما انت قلته، فاطمة قالت وطه، الحديث كان عن المنافقين. صح. يبقى اذا الاثنين افلا يتدبرون القرآن ده كان رد او تعقيب على كلام للمنافقين. يعني طب نفهم ايه من الكلام ده؟ إن ترك التدبر صفة من صفات المنافقين. ترك تدبر القرآن هو صفة من صفات المنافقين. وإن عكسه إن تدبر القرآن نجاة من النفاق. تمام، يبقى في منها حاجتين من السياق، ان السياق كان الكلام عن المنافقين، وان ترك تدبر القرآن حتى لو بيقرأه بلا تدبر وبيسمعه بلا تدبر ده من صفات المنافقين. حلو. والنقطة التانية ان تدبر القرآن هو شفاء من النفاق وعصمة من النفاق. ايوه. لا احنا طبعا مش معناه ان انا لابد ان انا في كل مره بسمع القران بكون منتبه معاه ومتدبر تدبر كامل. طبعا دي من مداخل الشيطان اللي بتوصل الناس انها تقول انا مش هسمع القران خايف اكون منافق ومش مركز معاه. لا، اسمع القران حتى لو مش مركز معاه، بس حاول، لان انت هتركز في بعض الاحيان. يعني مثلا انا بعمل شغل، بتمرن في الجيم، سايق عربيتي، بعمل حاجه، رايح مشوار في الميكروباص، بسمع القرآن وحاطط سماعات في وداني وبسمع القرآن، حتى لو أنا مش مركز بنسبة 100%، مش متدبر كل الآيات، بس أنا بسمع وليه ثواب إن شاء الله. تمام. طبعا الثواب الكامل هو اللي بيسمع متأمل متدبر. الكلام على من يترك تدبر بالكلية. تمام، أنا بقول لكم بس النقطة دي عشان ممكن تكون مدخل الشيطان يقول لك بقى إيه، خلاص أنت مش متأمل في اللي بتسمعه، أنت كده منافق، خلاص اقفل القرآن بقى، فخدوا بالكم عشان دي مداخل الشيطان. طيب، يبقى إذن ترك التدبر هو صفة من صفات المنافقين، التدبر هو نجاة من النفاق بإذن الله سبحانه وتعالى وشفاء الأمراض. طيب تعالوا مع بعض نقف مع الموضوع الثاني اللي هو سورة محمد. تعالوا نتدبر مع بعض بعض الآيات من سورة محمد أو بعض المعاني في سورة محمد. سورة محمد أصلا هي لها أسماء متعددة، منها سورة القتال لأنها هي التي جاء فيها الأمر بالقتال المطلق مع المشركين، واسمها التاني طبعا سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو من دل على هذا السبيل ودل على هذا الطريق زي ما هنيجي دلوقتي. سورة محمد سورة مدنية نزلت في المدينة. سورة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت في وقت تشريع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والقتال، وده أمر جاء متأخر. ليه؟ لأن لو أنت شفته في الموضوع الأول بقى في سورة النساء، كان هناك كثير من المسلمين يريدون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل أمر النبي عليه السلام أن يقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لأنها ليست هذه هي المرحلة التي يشرع فيها القتال. والقتال طبعا ده شيء ثانوي يعني عن اللي احنا هنتكلم فيه، بس مهم نفهمه ان الجهاد شرع على 4 مراحل. الأولى هو حرمة القتال والأمر بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتطهير النفس، وده كان في مكة في وقت الاستضعاف اللي هو كان وقت المشركين هم المسيطرين على المجتمع والمسلمين مستضعفين لا يستطيعون فيه القتال. ثم الإذن بالقتال، ثم القتال للدفع، ثم المرحلة الأخرى اللي هي القتال لجهاد الطلب اللي هي نزلت في سورة محمد، ودي أعلى مراحل التشريع في الجهاد في سبيل الله. وطبعا علماء السلف على أن المراحل الأربعة تتغير بتغير الزمان والمكان، بمعنى أن كل مرحلة شرعت في وقت معين وفي ظروف معينة، فإذا كان في مسلمون يعيشون في مثل هذه الظروف فتوافقهم مثل هذه الأحكام. تمام؟ فكل مرحلة تنطبق على إيه؟ معنى السورة مدنية أو مكية، نزلت في المدينة أو نزلت في مكة. طيب، فهذه المرحلة اللي هي أعلى مراحل الجهاد في سبيل الله وهو جهاد الطلب نزلت في سورة إيه؟ محمد. بدأها الله عز وجل بالكلام على الكفار. بعض المفسرين بيقولوا إن الآية دي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم دي متصلة مع السورة اللي قبلها اللي هي سورة الأحقاف، اللي هي انتهت بقول الله عز وجل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، بقيتها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مين هم القوم الفاسقون؟ هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مدنية نزلت في المدينة بعد الهجرة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فالله عز وجل بدأ السورة بالكلام على الكفار وأنهم صدوا عن سبيل الله، وعاقبة هذا الصدود هو الضلال. طيب إيه اللي نستفاده من الآية؟ أو تعالوا نتدبر مع بعض الآية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، طبعا احنا بنشوف ليل نهار كمية الصد عن سبيل الله اللي بيعملوا الكفار في الأرض، وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وزي ما ربنا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن الله عز وجل وعدنا بوعد في أول الصورة كده، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيه العاقبة بتاعت الكلام ده؟ النتيجة لا تحصل أضل أعمالهم. يعني إيه أضل أعمالهم؟ يعني أعمالهم كلها هذه من الصد عن سبيل الله ستكون في ضلال. طيب ما هو الضلال أصلا؟ أصل اللغة في الضلال العرب كانوا يقولون ضل اللبن في الماء. يعني إيه ضل اللبن في الماء؟ أو ضل الماء في اللبن، يعني أنت لو جبت مية وحطيتها في إناء من اللبن تعرف ترجعه تاني؟ يعني أنت جبت إناء كده حلة كبيرة مليانة لبن، قمت جايت كوباية مية كوب من الماء، وقمت حاطط كوب الماء في إناء اللبن، هل يمكن أن يعود هذا الماء مرة أخرى؟ انتهى، ما عادش له أي أثر، اختفى تماما بلا أي أثر وبلا قدرة على العودة مرة أخرى. ده معنى الضلال، ضل الماء اللبن في الماء، ذاب تماما ما عادش له أي أثر. ده حتى السكر في الماء ممكن ترجعه، لكن الماء في اللبن مش ممكن يرجع. يعني السكر ممكن تبخر الماء وترجع السكر تاني، لكن الماء اللي دخل في اللبن انتهى. فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني أعمالهم في ضلال، في اختفاء، في عاقبة سوء لن يكون لها أثر أبدا. جميل. طيب في المقابل، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، إيه عاقبتهم؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وطبعا صلاح البال هو أعلى أو من أعلى نعيم أهل الجنة. دايما المسلم بيبقى خايف من إيه؟ خايف من حاجتين، خايف من سيئاته اللي ممكن يهلك بسببها، وخايف من حاجات تانية، زي خايف على نفسه، خايف على زوجته، خايف على أولاده، خايف من المستقبل، خايف خايف خايف. كل ده هذا الخوف هو الذي يفسد البال. ففي خوف من السيئات وفي خوف من المجهول أو من المستقبل. الله عز وجل يقول كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وده أعلى النعيم اللي خلاص صلاح البال إن مش خايف من حاجة، أن كل ما تخشاه زائل، إن ربنا سبحانه يصلح لك كل شيء، لدرجة إن أنت مفيش حاجة تقدر بالك أصلا، مفيش حاجة تخوفاك، مفيش حاجة شغلاك. ليه؟ لأن عارف إن كله في معية الله سبحانه وتعالى. زوجتك، أولادك، أموالك، مستقبلك، دراستك، شغلك، زواجك، أي شيء تتخيله الله عز وجل يكفيك إياه. ده صلاح البال بقى، لذلك هو عشان كده قلت لكم ده من أعلى النعيم. طيب ليه ده هيحصل؟ ليه الكفار رغم إمكانياتهم الجبارة، رغم جهدهم الرهيب، رغم كل اللي هيعملوه، في النهاية أعمالهم في ضلال؟ ومحناش خايفين منها، والمسلمين رغم ضعفهم وتشتتهم وقلة إمكانياتهم وعجزهم أحيانا الله عز وجل سيكرمهم بالمغفرة من الذنوب وبصلاح البال، وتكون عاقبتهم هذه العاقبة الجميلة جدا. ليه؟ ليه ده هيحصل؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم. دي النهاية، أي إنسان هيتبع الباطل هتكون نهايته الضلال، وأي إنسان سيتبع الحق ستكون نهايته صلاح البال. دي سنة كونية الله عز وجل وضعها، إن أنت ماشي مع مين، أنت بتتبع مين، أنت بتتبع محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الحق، لا تخشى شيء، الله عز وجل سيكفر سيئاتك وسيصلح بالك، وهذه العاقبة التي وعدك الله عز وجل بها. طيب الكفار عملوا إيه؟ اتبعوا الباطل، والباطل لجلج، كان السلف يقولون الباطل لجلج، يعني مهتز مهترئ، هينتهي بالزوال. الحق أبلج والباطل لجلج، يعني لجلج يعني بتهز بيقع على وشك الانهيار. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. طيب يا ترى الكفار اتبعوا الباطل والمسلمين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه من الحق، يا ترى هل في تعارض؟ يا ترى لازم يلتقوا، لازم يلتقوا، ولا ممكن كل واحد يمشي في حاله ونعيش في سلام، وهم بيتبعوا الباطل بتاعهم لوحدهم واحنا بنتبع الحق بتاعنا لوحدنا؟ هل لابد من التلاقي؟ الآية اللي بعد كده بترد على السؤال ده، ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني الموضوع ما فيش فيه فصال، هذه سنة كونية، الذي يتبع الحق والذي يتبع الباطل لا بد أن يلتقيا، لابد هيحصل تلاقي، لابد هيحصل تدافع، لابد هيحصل تعارض، لابد هتأتي مواجهة. فالمواجهة سنة كونية آتية لا محالة. إياك تفكر أنك تعيش أنت وهو في سلام وكل واحد عايش في حاله وبعبد ربه على طريقته، ومعنا اللي هو دين الإنسانية اللي هم بيدعوا ليه الآن، اللي هو التعايش بين الأديان، الكلام ده مش ممكن يحصل. ليه؟ لأن في تعارض في المبادئ، وفي تعارض في الغايات، وفي تعارض في الوسائل، في تعارض في كل شيء. لا يمكن أن نعيش بلا أن يحدث هذا التدافع وهذا التلاقي، لا يمكن، سيأتي يوما ما. فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني ربنا بيقول لك خلاص أنت هتلاقوهم، الموضوع منتهي. طيب اللقاء في الحرب كيف سيكون؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. طيب الآية دي فيها معاني رهيبة وكبيرة جدا. أولها زي ما احنا قلنا أن اللقاء سنة كونية. طيب ما هو المطلوب من المسلم؟ طبعا هو الآية معناها الصريح هو اللقاء الحرب، ستأتي الحرب لا محالة، بس برضو حتى اللقاء في الدعوة واللقاء في المناظرة واللقاء في الحياة نفس الفكرة، اللي هي فضرب الرقاب. يعني فضرب الرقاب مش قصدي انك تقتله لا، انا قصدي المطلوب هو الضرب في الحرب، وقص عليه في الدعوة. ازاي ضرب الرقاب؟ الضرب هو المصدر، صح يا شباب، كلكم بقى ناس بتوع قرآن ودارسين لغة وكده، صح؟ الضرب هو المصدر، صح؟ غير في ايه؟ لما جت في آية أخرى ربنا قال فاضربوا فوق الأعناق. إيه الفرق بين الأمرين؟ لما ربنا يأمر فيقول فاضربوا وهنا يقول فضرب، إيه الفرق بين الأمرين؟ الأمر بالضرب والأمر إيه؟ فاضربوا. أما يقول فاضربوا وهنا فضرب، أنا عايز أقول إيه الفرق بين الأمر بالفعل والأمر بالمصدر؟ الأمر بالفعل اللي هو فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، كان معناه إن المطلوب منك فقط إنك تضرب، سواء وقع الضرب أم لم يقع، المطلوب منك انك ايه تاخد بالاسباب والنتائج. الضرب ده هيقع ولا لا ده على الله. حلو، ده الامر بالايه بالفعل. يبقى مطلوب منك الفعل، لكن هيقع بقى الضرب نفسه ولا لا. يعني انت ضربت والضربه جت في الهواء فلتت، انت كده عملت اللي عليك ولا لا؟ انت ضربت وربنا لك فاضربه، فانت ضربت وما جاتش فيه خلاص. حلو، لكن الصوره هنا مختلفه. هنا فضرب الرقاب يعني ايه؟ يعني لابد من تحقيق الغايه وان تكرر الضرب مرات. يعني ايه؟ يعني الامر بالمصدر هنا تاكيد على انه لابد من حصول الضرب نفسه، مش مجرد المحاوله لا، لان هنا اللقاء ليس لقاء واحدا، ده لقاءات متعدده. ليه؟ لان بقيه الايه بتقول ايه في اخرها خالص، حتى تضع الحرب اوزارها، هنجي لها دلوقتي. دي غايه انتهاء ضرب الرقاب. متى ينتهي هذا الصراع بين الحق والباطل؟ متى ينتهي هذا الصراع بين المؤمنين والكافرين؟ اذا وضعت الحرب اوزارها. طيب متى تضع الحرب اوزارها؟ اختلف المفسرون في تفسير حتى تضع الحرب اوزارها، فمنهم من قال بنزول عيسى ابن مريم، منهم من قال بقيام القيامه، منهم من قال بكسر الصليب، منهم. المهم في النهايه كل هذه التفسيرات تعني ان الحرب لن تضع اوزارها الى قيام الساعه. يعني دي حاجه من علامات الساعه الكبرى في النهايه خالص، ده هو نهايه التدافع بين المسلمين وغيرهم. ليه؟ لان علامات الساعه نفسها اللي هي فيها نزول سيدنا عيسى وكسر الصليب وقتل الخنزير والكلام ده كله، كلها اصلا بتعني وتؤكد ان النصارى هيفضلوا موجودين لهذا الوقت، ان الكفار هيفضلوا موجودين، في يهود وفي نصارى وفي هؤلاء كلهم موجودين الى قيام الساعه. ذلك دي من علامات النبوه، ان سيظل اليهود والنصارى موجودين الى قيام الساعه ويزيد عددهم ايضا. وحديث كتير بقى اللي هو لما يجي الروم ويحصل بيننا وبين المسلمين وبينهم بيعه ويخونوا ويقولوا انتصر الصليب، عارفين انتوا الاحاديث كتيره في هذا الموضوع، نتيجتها يعني ان سيظل الكفار الى قيام الساعه، وسيظل التدافع بين المسلمين وبين الكفار الى قيام الساعه. طيب اذا الامر هو امر بضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم. ما هو الاثخان؟ الاثخان هو شده القتل ونزيف الدماء. حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، الوثاق اللي هو حبل الايه؟ حبل الاسر. فاما منا بعده ان انت الاسارى دول الاسرى اللي انت خدتهم، اما ان انت تمن عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اسارى بدر وطلعهم ايه بلا مقابل بعضهم يعني، او اما فداء اللي هو يفدي نفسه بمال او بغيره حتى تضع الحرب اوزارها. طيب الايه اسست لقاعده. طبعا انا ممكن يكون الكلام بعض الناس تشوفه عالي شويه او ادفانسد شويه او، بس ده متعمد لان انتوا معهد قران يعني صح، فانتوا ناس بتدرسوا قران وتفسير، ولا انا فاهم غلط؟ فشايف الكلام ملائم ليكم يعني، ولا انتوا شايفين انا بقول كلام صعب؟ ايه رايكم؟ سهل صح؟ صعب؟ سهل. طب الحمد لله حلو. طيب فربنا سبحانه وتعالى وضع غاية ينتهي عندها ايه؟ ينتهي عندها القتل، وساعتها نقدر ان احنا نأسر ونمن ونفدي. طبعا انتوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام في اول معركة اللي هي معركة بدر، اول معركة كبرى يعني، وإلا في معارك صغرى قبلها، لكن معركة كبرى هي معركة بدر، هي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. اختلف النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في مسألة أسرى بدر، واختار النبي عليه الصلاة والسلام كان أميل للمن والفداء، سيدنا عمر كان يميل إلى القتل لو الإثخان يعني. ثم نزل القرآن وبين أن الاختيار الأولى كان القتل، وبكى النبي عليه السلام وحزنا لذلك، لكن الله عز وجل لم يلومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهد، وما كانش في نص يعني في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيه في ذلك لم يكن هناك نص يحدد أيهما أولى، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقيق القلب محبا لقومه يرجو لهم الخير، فرأى أن الإيه الأفضل أن احنا نمن عليهم ونفديهم عشان إيه يفضل بيننا وبينهم قرابة وصلة رحم وكلام زي كده، وتلين قلوبهم للإسلام. أما عمر رضي الله عنه فقال له: لا يا رسول الله، بل ادفع، يعني أنت بتستشيرني أقول لك رأيي، ادفع عقيل. عقيل ده مين؟ عقيل ده ابن أبي طالب أخو سيدنا علي. قال: ادفع عقيل إلى علي فيقتله، وادفع فلان إلى فلان فيقتله، وهكذا. يعني جاب كل واحد وقريبه يقول ادفعوا لي هو اللي يقتله كمان. ليه؟ ليعلم الله أليس في قلوبنا هوادة للمشركين، وكمان هما يخافوا إذا كان عقيل اللي قتلوا علي إيه أخوه، وعبد الله بن أبي بكر اللي قتلوا أبو بكر أبوه، وفلان قتلوا فلان، وهكذا. يبقى ده قتل أخوه، ده قتل. فإذا الكفار ساعتها يترعبوا من المسلمين. حلو، ده كان رأي مين؟ رأي إيه؟ رأي سيدنا عمر. ونزل القرآن مؤيدا لقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب ما كانش لسه نزل الآية، فده كان اجتهاد من النبي عليه السلام، وكان هو خلاف الأولى لما نزل القرآن علمه ذلك. طيب ما هو بقى الايه القاعده التشريعيه اللي نزلت بعد كده؟ هي دي اللي هي ايه بقى؟ حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. فاذا ربنا سبحانه وضع لنا هذه القاعده في الحرب، ان يكون الايه الاسر والمن والفداء بعد الاثخان في القتل. ايه هو الاثخان؟ اللي هو كثره الايه، كثرة الدماء. طيب ليه كثرة الدماء؟ هو احنا يعني المسلمين دمويين مثلا ولا حاجة؟ لا، مش معناه كثرة الدماء اللي هو الدماء فقط، كثرة الايه التدمير. طب ليه التدمير برضه؟ مش احنا ناس بنحب السلام وبنحب لا، التدمير هنا له هدفين. الهدف الاول هو كسر قوة العدو، عشان العدو اللي جاي يقتلك ده هم اللي جايين اصلا يهاجموا في بدر، هم اللي جايين يقتحموا. طيب يبقى كسر شوكة المشركين ده رقم واحد، فما يقدروش يجوا بعدوان تاني في وقت قريب، ده رقم واحد. رقم اتنين قذف الرعب في قلوبهم. طب لو احنا دلوقتي في معركة بمفهومنا الحالي او المعاصر، مش شرط يكون القتل هو قتل الانفس بس، لا، ممكن تدمير الدبابات والطيارات بتاعت العدو. هذا التدمير قبل الصلح مطلوب. ليه مطلوب؟ لكسر الشوكة ولإلقاء الرعب. تمام. طيب الكلام ده نهيته امتى؟ حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك بعد كل اللي ربنا أمرنا بيه ده، رغم قد نرى صعوبته. يعني احنا فين والكلام ده فين والكلام ده صعب قوي، وهل المسلمين اصلا عندهم شوكه ومنع يعملوا الكلام ده؟ طب حتى لو جم يعملوه، طب ما المشركين كتير وهيتامروا علينا، يعني في بقى ايه، في حاجات تخوفنا، او في حاجات تقول ده صعب، في حاجات تقول ده بعيد المنال، صح؟ فربنا بيقول لك لا، هو مش بعيد، هو بعيد عليكم انتوا، لكن على الله ليس بعيد. ليه؟ لان ربنا لو اراد من البدايه لن انتهى الأمر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ربنا لو أراد من البداية كانت المعركة انتهت من قبل ما تبدأ، ما كانش فيه مشركين أصلا، أو كان ربنا خسف بيهم الأرض وانتهى الموضوع، صح؟ طب ليه ربنا وضعنا في هذا التحدي؟ لماذا وضعنا الله عز وجل في هذا التحدي من الكر والفر والمحاربة وفرض القتال والكلام ده كله؟ ليه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ده ابتلاء، والابتلاء زي ما انتوا عارفين هو كشف. يلبلي الثوب اذا كشف ما تحته، يعني الثوب عندما يبلى يكشف ما تحته. واحد لابس هدوم وبدات تبلى فيبان من جوه. كذلك البلاء يكشف ما تحته. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. لينال المسلمون مقام الشهداء. مقام ايه؟ الشهداء. انت ازاي هتبقى شهيد وتتمنى الشهادة ومفيش قتال اصلا بين المسلمين والكفار؟ كيف تحدث نفسك بالقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وانتم عارفين ان من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبات من النفاق. طيب انا ازاي احدث نفسي بالغزو ومفيش غزو اصلا؟ هتمنى، فلابد هيحدث هذا الغزو، لابد هيحدث هذا القتال. طيب ايه فايدته؟ هو هذا التمني وهذا التحديث بالنفس اللي انت تاخد ثوابه. تخيل لو انت ما حدثتش نفسك بالغزو انت مش مسلم اصلا صحيح الاسلام، ده انت في قلبك نفاق. ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يبقى اذا صلاح البلد مرتين، مره في الاولى في اتباع الطريق وده هيكون في الدنيا، والمره الثانيه في الجنه وهو الصلاح الكامل. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. طبعا عرفها لهم جت فيها تفاسير كتيره جدا، من اجملها وارقها ان اهل الجنه يعرفون منازلهم فيها كما يعرف بيته في الدنيا. يعني يدخل الجنة مجرد ما يدخل الدنيا مش محتاج حد يقول له خد بالك ده القصر بتاعك وده أوضة النوم هنا والأوضة والأكل هنا واللعب هنا لا مش محتاج يقول، هو داخل عارف مكان كل حاجة. عرفها لهم بيدخل الجنة عارف مواطن الجنة وأماكن الجنة، مش محتاج مرشد سياحي يفسحه فيها ولا محتاج حد يعرفه من الخادم ومن المخدوم ومن حور العين ومن، هو داخل عارف كل حاجة وعارف أنواع الفاكهة التي لا تنتهي وعارف أنواع المشروبات وأنواع، مش محتاج بقى أن حد يديله قائمة مشروبات يطلب منها وقائمة أكل يطلب منها لا ده هو داخل الجنة كأنه كان عايش فيها أصلا. بل هو ده الحقيقة أن احنا كنا عايشين في الجنة، سيدنا آدم أبونا كان عايش في الجنة وإحنا نزلنا عشان نرجع للجنة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. طيب إحنا عايزين ندخل الجنة، نفسنا بقى في الجنة ونعيم الجنة، ونفسنا بقى نعرف وعرف لهم منها العرف هو الطيب، طيبها لهم فهي طيبة لهم. عايزين بقى ندخل الجنة نعمل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصر الدين ربنا ينصرك ويثبت قدمك. طب وعلى النقيض والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يقول لك تعسا لهم، تعس أصلا يعني وقع، وضلال العمل، وده عكس بالضبط اللي حصل مع المسلمين. المسلم ينصره الله ويثبت قدمه، والكافر يضله الله ويتعس فيقع ويضل عمله هباء. تمام. طيب طب ليه برضو بيحصل لهم الكلام ده الكفار؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. خدوا بالكم في لطيفة جميلة جدا لغوية معنا في السورة، والناس كمان اللي بتحفظ انتوا أكيد كلكم ما شاء الله بتحفظوا يعني، أو حافظين سورة محمد أو بتحفظوها. فمن اللطائف الجميلة اللي هتثبت معاك السورة حتة إيه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، دي في اول الصوره، وهتيجي معانا واحده تانية كرهوا ما نزل الله. حد عارف الفرق يا شباب؟ حد عارف الفرق بين كرهوا ما انزل الله وكرهوا ما نزل الله؟ طيب بلاش الفرق، حد عارف مين دول ومين دول؟ دي نزلت في مين ودي نزلت في مين، او دي من المقصود بيها ودي من المقصود بيها؟ سهله دي. لا يعني مين الضمير عائد على مين؟ ذلك بانهم، انهم اللي هم مين؟ كرهوا ما أنزل الله. مين اللي كره ما أنزل الله ومين اللي كره ما نزل الله؟ صح، في واحدة، هما الاثنين كفار طبعا، بس أيوة الاثنين أصلا عن الإسلام أو عن القرآن أو عن التشريع. حلو. طيب نجي لها بقى الجذر اللغوي بتاعها، هو اللي يفهمنا الدنيا دي. ايوه اليهود والنصارى صح في الثانيه، والاولانيه كفار. جميل. طيب انزل هم الكافرون صح مظبوط. طيب هي ايه اصلا فكرتها؟ ايه الفرق بين انزل ونزل في اللغه؟ زي ما هي بتقول فعلا الكفار كرهوا ما انزل الله اصلا كله صح. ايه الفرق بين انزل ونزل؟ ببساطه انزل دي حاجه لسه نازله اول مره، انزل. اما نزل معناها في كذا مره تتابع، التتابع نزل فيها تتابع. انزل يعني نزولا واحدا، نزل يعني متتابعا. طيب ايه الفرق بينهم بقى في النفي؟ الكفار الاصليين اللي هم لا يهود ولا نصارى يعني، كويس، كرهوا ما انزل الله، كل ما انزل الله جمله هم كرهوه كله، صح؟ عشان كده جت معهم انزل. اما اليهود اللي هي الثانيه دي، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. مين اللي كرهوا ما نزل الله؟ اللي هم اليهود اللي هم امنوا باول النزول ثم كرهوا التتابع لما جالهم بقى الاسلام مصدقا لما بين يديه، قالوا لا احنا لحد هنا ونقف، هنؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه، تمام؟ فعشان كده جت فيهم ايه؟ نزل. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، عايزين سوره متتابعه للي جه قبل كده، فهنا كانت نزلت سوره يعني في القران نزل، وعايزين بقى بقيه التشريع اللي فيها الجهاد بقى، تمام؟ فهنا انزل ونزل، خدوا بالكم معنى ان شاء الله مضطرد في القران بس واضح جدا هنا في السوره، انزل ونزل. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. دول الكفار الأصليين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم والكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى. كل هذا النصر والجنة وصلاح البال ومعرفة الجنة ونعيم أهل الإيمان ونصرة الله عز وجل لهم وتثبيته لأقدامهم، كل هذا وعلى النقيض ضلال الكفار وضلال أعمالهم والعذاب الذي سيجدونه والخزي في الدنيا والآخرة والإهلاك، كل هذا الذي سيحدث، كل هذه العواقب ليه؟ لأن الله عز وجل هو مولانا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله هو مولاك، فهو حافظك وراعيك وناصرك سبحانه وتعالى. طيب أنا بس عشان الساعة قربت تنتهي فهتجاوز بسرعة شوية. بعد كده في كلام عن نعيم أهل الجنة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار، وبعدين مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها برضو أنواع النعيم من الجنة، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل. وبعدين بقى من أول ومنهم، من أول آية 16 ومنهم، بدأ هنا الكلام على أحوال الناس بعد نزول الأمر بالجهاد. وزي ما بقول لكم الجهاد طبعا ده الصورة الكاملة، لكن برضو نطبقه على نفسنا في الأمور الصعبة علينا. أما ينزل أمر بتشريع أو يصلنا تشريع احنا شايفين فيه صعوبة، الناس ساعتها بتنقسم لإيه؟ ثلاث أقسام، دول هم أقسام من المنافقين، من أول ومنهم، من مين؟ من المنافقين. فيبدأ هنا بقى، في شباب الصوت في مشكلة، شايف في أكتر من حد كاتب الصوت في مشكلة، في مشكلة يا شباب في الصوت عند الناس كلها ولا عند بعض الناس؟ لو عند بعض الناس يبقى هم عندهم مشكلة في النت، لو عند كل الناس يبقى المشكلة عندنا. طب جميل، لو بعض الناس بقى عندها مشكلة ده ايه؟ ده يبقى النت عندهم هو اللي فيه مشكلة ان شاء الله. طيب جميل جدا. طب هيجي بقى الصورة تنتقل للكلام على استجابة الناس لهذا التشريع اللي هو الأمر بالقتال. وزي ما قلت لكم الصورة هنا بتخاطب المسلمين الذين يضعون خطوطا حمراء في حياته. يعني هو عنده مثلا تقول له تعالى صلي عادي ما عندوش مشكله يجي يصلي، تعالى اعمل كذا اعمل كذا، لكن مثلا تيجي تقول لها تحجبي الحجاب الشرعي، لا هنا دي خط احمر ما تقدرش تعمله. تيجي تقول له اطلق لحيتك مثلا، ده ايه؟ خط احمر ما اقدرش اعمله. تيجي تقول له تصدق من مالك او طلع زكاتك، لا ده خط احمر. تيجي تقول له اترك مال حرام وهو بيشتغل شغلانه اصلا فيها شبهه، ده خط احمر في حياته. تيجي تقول له، وهكذا بقى في خطوط حمراء في حياه بعض الناس اللي هو مش سايب حياته كلها لله، يمتثل لاوامر الله ايا كانت ايا كان الشرع هو يدور مع الشرع حيث دار، والامر الذي يامر الله عز وجل به سينفذه، لا ده هو فيه خطوط حمراء، ساعه ما بتيجي الاوامر عند الخطوط الحمراء بينقسم الناس لهذه الاقسام. القسم الاول هم المؤمنون الذين استجابوا لله ورسوله واللي الله عز وجل سيمتعهم في الجنه، اتكلمنا عنهم في الاول. الاقسام الثلاثه التانيين هم اقسام منافقين. الاول منهم: ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. وده نوع من نقدر نقول المستهزئين او الساخرين او الغافلين. ازاي؟ ومنهم من يستمع اليك، بيسمعوا للنبي عليه الصلاه والسلام مباشره، حتى اذا، وانتوا عارفين حتى بتيجي غائيه، يعني هو مستني لحظه الانتهاء من الدرس عشان يخرج، يعني هو مستني لحظه ان النبي عليه الصلاه والسلام يخلص الكلام ويخرج، فكانه محبوس مش قاعد متلذذ ومستمتع او مستمتع. لذلك كان يقول السلف: المؤمن في المسجد او في دروس العلم كالسمك في الماء، عايش حياه مستمتع. والمنافق في المسجد او في اماكن العباده كالعصفور في القفص، مستني القفص يتفتح عشان يخرج، محبوس. فهو ده حال المنافق، اللي هو مستني النبي عليه الصلاه والسلام يخلص كلام عشان ايه؟ عشان يهرب، عشان يخرج، عشان يلقي الشبهات على المسلمين. حتى اذا خرجوا من عندك، خرج يبقى هو مستني النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج. ده رقم واحد. رقم اثنين: قالوا للذين اوتوا العلم، اللي هم الصحابه، ماذا قال انفا. طيب يعني ماذا قال انفا؟ دي لها اكتر من محمل، منها المحمل الاول والظاهر، يعني انفا يعني مستأنفا، يعني من شويه، يعني هو كان بيقول ايه؟ اللي هو الكلام ده يتفهم ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ده عليه الصلاه والسلام، اللي هو سخريه واستهزاء، ايه اللي كان بيتقال ده؟ كويس، يبقى هم خارجين يستهزئوا ويلمزوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. حلو. وفيها معنى اخر من معاني الايه؟ من معاني اللي هو كلمه لها معنى قريب ومعنى بعيد، اللي هو لحن القول. يعني ايه لحن القول؟ لا تعرف انهم في لحن القول، اللي هو بيقول كلام له معنى قريب ومعنى بعيد. طيب ايه لحن القول؟ زي لا تقولوا راعنا، هم كانوا بيقولوا راعنا، هي راعني يعني انظر لي، وبرضو تاتي من الرعونه، فهم بيقولوا الكلمه لها معنيين: راعنا يعني بص لنا، وهم قصدهم راعنا يعني يا راعنا يعني يا اشدنا رعونه والعياذ بالله. حلو. هما بيشتموا النبي عليه الصلاه والسلام، وهم في نفس الوقت تيجي تكلموا يقول انا بقول له يبص لي. يعني لذلك ربنا قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. طيب كذلك بقى في ايه؟ في لحن القول هنا في مساله آنفة، قال لك برضو آنفا تقال لمن يسحب خطام الجمل من انفه. آنفا لكم يعني ساحبكم، يعني انتم مسحوبين مش فاهمين حاجة، انتم مأنوفين يعني مسحوبين من الخطام، يعني هو سايقكم بيقول لكم كلام وانتم ماشيين وراه وخلاص. حلو. فده برضو ايه؟ محمل من محامل الكلمة عند المنافقين. فاذا المنافقين رقم واحد بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عايز يخرج، رقم اثنين بيخرج يلقي الشبهات ويستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده هو النوع الاول الذي يظهر الايمان وهو يبطن العداء. تمام. طيب دول مين؟ دول يا رب الذين، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. دول اصلا الناس بتتبع اهواءهم في الحياه، والقران الان يامرهم بما هو ضد الاهواء من القتال والجهاد في سبيل الله والانفاق بالمال والنفس، فهم مش قادرين يستوعبوا ان ممكن القران اصلا يامرهم بكلام زي كده. ف انا مش عايز اضرب امثله يعني ايه تكون الناس تفهمها غلط، بس مثلا اما نيجي مثلا نتكلم على اي حاجه في التشريع، مثلا زي الزواج مثلا. حلو. فما نيجي نتكلم مثلا على حقوق الزوج وحقوق الزوجه وواجبات الزوج وواجبات الزوجه، في ناس لما تسمع الكلام ده تكره الدين، اللي هم عندهم مفاهيم ايه؟ ليبراليه وعلمانيه بقى وكده، يقول لك لا لا لا، هو الجواز ليه يجعل الرجل هو الايه؟ اللي لول القوامة. ليه؟ الحياة تشاركية، الحياة مش عارف ايه. ربنا هو الذي جعل القوامة، وقال بما فضل الله بعضكم، هو ربنا اللي فضل وجعل الرجل له القوامة وألزمه بالنفقة مقابل القوامة دي. ما هو مش ببلاش، ما هياش ايه تشريف وخلاص، ده تشريف وتكليف. ما هو انت هتبقى انت لك القوامة في مقابل ان انت مطلوب منك كذا وكذا، وتنفق من مالك وتعمل وتعمل. فيجي هو بقى المنافق يجي عند الكلام ده يقول لا، ده هنا بقى لا، ده انا طول عمري عايشة بحريتي. يجي واحد بقى يبقى هو القايم عليا ويقول لي اعملي وما تعمليش واستأذنه وكلام زي كده، لا ما يلزمنيش الموضوع ده، ده مش دين. حلو. زي مثلا التعدد عند نساء كتير والعياذ بالله، تيجي تقول لك لا التعدد، لا لا ازاي؟ طب ما فيش مشكلة على فكرة انك تقولي انا ما اقبلش التعدد على نفسي، فبالتالي هشترط على جوزي انه ما يعددش. عادي جدا، وده شرط من الشروط الجائزة على فكرة شرعا يعني. بس انت مش بتضادي التشريع، انت بتقولي على حالتك النفسية، انت بتتكلمي عن نفسك، ما فيش اي مشكلة خالص انك تقولي انا واحدة مش هطيق الموضوع ده، فبالتالي انا ما هاجي اتجوز هقول لجوزي هشترط عليه في العقد انه ايه ما يعددش عليا. ينفع؟ اه ينفع، بس ما تبقيش ضد التشريع، ما تقولش لا التشريع ده ظلم وده غلط وده له، لا ده حرام وده طعن في الدين. ودي بقى هو التعامل مع الخطوط الحمراء. لكن واحده تقول لك اه انا يا عم تعادل على راسي وده شرع ربنا وما اقدرش اتكلم كلمه فيه واحده، بس انا مش قادر عليه، فبالتالي اما يجي لي واحد يتقدم لي هشترط عليه ما يعددش. والله قبل قبل ما قبلش ما قبلش عادي خلاص، هي كده ما عرضتش الشرع. لكن في واحده لا تقول لك تعدد غلط، تعدد ظلم المراه، تعدد كذا، ده يبقى اذا ايه ده هو كلام المنافقين. حلو. طيب ف عشان احنا كده بقالنا ساعه، فانا هنجز شويه في الشباب الباقيين. على النقيض قصاد المنافقين مين بقى؟ اللي اتبعوا اهواءهم المنافقين دول وبداوا يسخروا من الدين ويعملوا لان هو بيعارض اهواءهم، الذين اهتدوا. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والمؤمن والمناتي والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللي هو ايه؟ ما هو علاج هذه الفئه من المنافقين؟ العلاج رقم واحد التذكير بالاخره، ان هو ميت وهيسيب اهواءه، وانها كلها لن تنفعه، لن تنفعه يوم القيامه اذا خالفت الشرع. فاذا يتخلص من هذه الاهواء بالتذكر، تذكر الاخره واشارات الساعه، وان يعلم لا اله الا الله، يتعلم التوحيد ويتعلم الاستسلام لله عز وجل ويستغفر لذنبه. يبقى اذا اللي هيعمل الكلام ده هيتخلص من ايه؟ من هذه الخصله من النفاق، ويكون مع الذين ايه؟ اهتدوا وزادهم الله عز وجل. طيب المرحله الثانيه بقى او النوع الثاني، ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره. اللي هو كان من مع المسلمين في التشريعات السهله السابقه اللي ما كانش فيها تكليف بالجهاد، فهو كان مع المسلمين اللي بيقولوا ايه لولا نزلت سوره. فاذا انزلت سوره، انزلت بقى هنا ايه حاجه جديده، اللي هو ايه احنا قلنا انزل حاجه جديده اول مره تنزل اللي هي التشريع بالقتال. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا مغشيا عن الموت فاولى لهم. اللي هو بقى ايه كان طول ما التشريعات لا تخالف اهواءه لسه ما تعرضتش مع الخطوط الحمراء، زيه زي المؤمن بالظبط بيعمل كل حاجه كويسه. اول ما نزل تشريع يعارض هواه ساعتها ظهر المرض، ومش قادر يستوعب ان ده دين اصلا. ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم. انتوا عارفين فاولى لهم دي ليها طبعا تفسيرين، التفسير الاول اللي هو ظاهرها اصلا، فاولى لهم اللي هي ايه زي في سورة القيامة، فاولى لهم يعني يليه العذاب، يعني فعذابا لهم، دي معناها اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، اللي هو العذاب سيأتيه. تمام. فأولى لهم، يبقى إذن الله عز وجل يتوعدهم بالعذاب. وفي التفسير الثاني اللي هو فأولى لهم يعني كان الأولى ليهم، كان أولى بهم إن هم يعملوا إيه؟ يعملوا اللي بعدها طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وطبعا من أجمل الآيات في السورة واللي أنا بحبها جدا اللي هي الآية الجاية، ف فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني إيه الآية ديت؟ يعني ربنا سبحانه بيخاطب المؤمنين بيقول لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني إيه؟ يعني هذا الابتلاء وهذه الدرجات في التشريع، التشريع بيأتي متدرجا بأمور أصعب من التي قبلها، وصلت غايتها في الجهاد في سبيل الله وترك النفس والمال، هي حتى لا تفسد في الأرض وتقطع الأرحام. لأن من يتولى عن هذا التشريع هتكون عاقبته إيه؟ هو فساد الأرض وتقطيع الأرحام. والتفسير الثاني اللي أجمل منه كمان، اللي هو إيه من وجهة نظري، يعني فهل عسيتم إن توليتم، أي توليتم الأمور، صرتم ولاة للأمور. فهل عسيتم إن توليتم، يعني صرتم ولاة، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني إيه؟ يعني من لا يمر بهذه الابتلاءات وهذا القتال وهذا الإنفاق بالنفس والمال وهذه التشريعات الصعبة على النفس ويستسلم لها، إذا لم يكون هذا هو سبيل الولاية عن طريق المرور بهذه الصعوبات، فلو جاءت الولاية سهلة بدون هذه الصعوبات ستكون العاقبة إن اللي هيالي الأمر هيقطع في الأرحام ويفسد في الأرض. أمال إيه الطبيعي بقى، وإيه اللي ربنا سبحانه يريده منا؟ أن يبتلى الإنسان أولا ثم يمكن، فإذا مكن بعد ابتلاء كان ممن يتقي الله عز وجل في هذه الولاية ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وانتوا عارفين طبعا السؤال، سؤال إمام الشافعي أعتقد لما سئل الأفضل للمؤمن أن يبتلى أم يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. هي دي الفكرة، لابد من ابتلاء ثم تأتي الولاية بعد ابتلاء، ف يكون الإنسان أهل لها بألا يفسد الأرض وألا يقطع الأرحام. طيب ما هي النجاة، ما هي النجاة من أن نكون من هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم بيسمعوا كلام الدين لحد حد معين في خط أحمر، لما بيجي عنده الدين يتعارض معاه يقوم إيه، يولي دبره ويفسد في الأرض ويقطع الرحم. ما هي النجاة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى نرجع لموضوعنا الأولاني وهو تدبر القرآن. يبقى تدبر القرآن هو النجاة والعصمة من هذا الزلل وهذا النفاق وهذا الانتكاس وهذا الفساد وتقطيع الأرحام. واضح شباب؟ الفريق الثالث من المنافقين، عشان نخلص الشباب الباقيين بسرعة كده، اللي هم مين بقى؟ الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، اللي هم اليهود، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. دول بقى المنافقين اللي لما جه وقت القتال، لما جه وقت القتال، جه وقت المواجهة مع الليبرالية والعلمانية والأديان الباطنة والباطلة والمذاهب الباطلة، لما جه وقت المواجهة خاف. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ده بقى الإيه؟ الشعبة الثالثة من المنافقين، طابور الخامس، اللي هم ايه بقى ساعة المواجهة راحوا بقى ايه، عملوا تألفات حزبية مع المنافقين والعلمانيين والليبراليين وسابوا المؤمنين وقالوا لا، النجاة ان احنا نمشي مع دول، النجاة ان احنا نتحالف مع شركاء الوطن، النجاة ان احنا نبقى كلنا ايد واحدة، كفار علمانيين ليبراليين، هو ده الحل بقى. فقالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. طب النجاة من هذا النوع من النفاق إيه؟ إنك تعرف إن متاع الدنيا قليل، إنك وإن نجوت في الدنيا فلن تنجو في الآخرة، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم؟ وفي نهاية السورة الكلام على أن المسلمين لابد أن لا يهنوا ولا يضعفوا ولا يدعوا للسلم، والسلم جاء على هذا البناء مش السلام ولكن السلم، لأنه مشتق من السلامة. يعني أنت بتدعو للسلم مش عشان شايف إن السلام هو الحل، ده أنت تريد سلامة نفسك. وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو، وأن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم أموالكم كلها لكن يسألكم بعضها فقط، يسألكمها فيحفكم، يعني ياخذها كلها، تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. كانت هذه وقفات سريعة مع سورة محمد ومع تدبر القرآن.